تمام الثالثة عصرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد ظهيرة يصحبكم، فيه خالد العبد الله. والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيسي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل، والتوصل إلى اتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والاعتكاف في باحاته دفاعا عن الحرم القدسي الشريف. بوتين يقول إن الغرب يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل ولم ينحرف أبدا عن مساره القانوني. وقال رئيسي إن كل الجهود يجب أن تنصب في مسار رفع كامل الحظر عن إيران مع تقديم الضمانات اللازمة، معتبرا أن التوصل إلى الاتفاق المستدام يستلزم إلغاء الحظر من دون أي شروط مسبقة. ومن جهته قال أمير قطر إن الدوحة تدعم مواقف إيران بشأن المطالبة بحقوقها ودفع المباحثات إلى الأمام. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن الجمهورية الإسلامية دخلت بمفاوضات مع الأطراف الدولية منذ 20 عاما توجت بالاتفاق النووي. وأكد إسلامي أن موافقة طهران على هذا الاتفاق جاءت لتفنيد مزاعم غربية مفادها أن إيران راغبة بصنع قنبلة نووية، معتبرا إزالة الحظر عن البلاد أهم فقرة بخطة العمل المشتركة. كما أعرب المسؤول الإيراني عن أمله بنجاح الفريق المفاوض في مهمته، متمنيا لهم كامل التوفيق لتحقيق الأهداف المنشودة. وحول المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، نستمع إلى ما يقوله الباحث السياسي طلال عتريسي.
طبعا اللقاء في الدوحة هو مسار موازي لمفاوضات فيينا التي عمليا توقفت، لكن التفاوض استمر عبر الأوروبيين. لم يخرج أي طرف ويعلن أنه انتهى الاتفاق، تفاوض متواصل بوتيرة بطيئة عبر الزيارات الأوروبية المتواصلة. اليوم في معطى جديد مختلف كليا. أولا، روبرت مالي يعتبر من الأشخاص المؤيدين للاتفاق في إدارة أوباما، وهذا مؤشر أن يذهب هو وليس أي شخص آخر إلى قطر، وأن يذهب كبير المفاوضين الإيرانيين ليلتقوا. مفترض هذا يعني أن هناك معطيات جدا سيتم التفاوض حولها أو التفاهم حولها، خصوصا أن هناك بعض المعلومات التي تقول بأن موضوع الحرس الثوري قد تم تجاوزه، وأن الأمريكيين لن يعني يبقوا الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. يبقى موضوع ما يسميه عبد اللهيان الخطوط الحمر، اللي هي الضمانات، اللي هي بعض أنواع العقوبات أيضا. الأمريكيين يقولون بأنه في عقوبات نحن نستطيع أن نرفعها، عقوبات لا نستطيع أن نرفعها لأنها متعلقة بالكونغرس، بحقوق الإنسان، كل هذه المسائل هذا إيران ترفضه. إذن في معطى جديد، أن يعني روبرت مالي يأتي خارج فيينا إلى الدوحة، هذا نوع من إعطاء دور أيضا كوسيط، ربما الوسيط يستطيع أن يلعب دور ما يؤشر إلى أنه نسبة إمكانية يعني نجاح المفاوضات أعلى من المراحل السابقة. لا نستطيع أن نجزم، لأن الأمريكي يعني هو الذي لغاية اليوم لم يحسم أموره في إطار التعقيدات الدولية التي يمر بها.
طالبت الصين الولايات المتحدة بإصلاح أخطائها مع إيران، مؤكدة أن الجانب الأمريكي هو من بدأ بأزمة الاتفاق النووي مع خروجه الأحادي من هذا الاتفاق الدولي. وحملت الخارجية الصينية واشنطن مسؤولية التداعيات الحالية لخطة العمل المشتركة، داعية إياها إلى اتخاذ قرارات سياسية لازمة بأسرع وقت ممكن. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني شدد على أن المحادثات المكثفة التي استضافتها الدوحة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة الاتحاد الأوروبي شملت عرض الآراء ومقترحات الجانبين بخصوص القضايا المتبقية. شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن بلاده مستعدة لتوفير الأرضيات اللازمة لإطلاق المباحثات السياسية بين إيران والسعودية. وزير الخارجية العراقي وفي اتصال هاتفي مع نظير الإيراني حسين بن عبد اللهيان أعرب عن أمله بأن تثمر المفاوضات بين إيران والسعودية عن مستجدات إيجابية، في حين تناول الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن جهته أشاد وزير الخارجية الإيراني بجهود المسؤولين العراقيين لتسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين، داعيا الحكومة العراقية إلى متابعة ما تبقى من القضايا التي تتعلق بحجاج بيت الله الحرام من المواطنين الإيرانيين. هذا ويتواصل توافد ضيوف الرحمن إلى الديار المقدسة استعدادا لموسم الحج بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، وانطلاقا من المواقيت المعروفة يحرم الحجاج يتوجه من بعدها إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
نزلوا الميقات، تجردوا عن مخيط الثياب وفي صدورهم نية خلع ثوب المعصية ولبس ثوب الطاعة. إنهم ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام الذين يعقدون بعمرة التمتع.
طائرة عندما تريد أن تحلق وتعتلي لا بد لها أن تسير على المدرج. الإحرام والمواقيت بمثابة مدرج. نحن نعقد الإحرام في المواقيت لكي نعتلي نحو المعبود ونطوف في بيته.
من مراسيم الحج هناك كثير من الأحكام وهناك كثير من التوقفات على المرء. في الدرجة الأولى أن يجيد هذه الأحكام، وهذه الأحكام هي بالضرورة أن تنبه الإنسان إلى مسيرته في الحياة بأن بعد الحياة ممات.
لبيك اللهم لبيك.
أجواء إيمانية، وجوه نورانية، وقلوب روحانية. تجردوا المخيطة والرياء والنفاق معا، وتنظفوا بتوبة خالصة لله تعالى. حرموا على أنفسهم فيما تبقى من حياتهم كل محرم حرمه الله عز وجل، وحلوا كل عقد لغير الله.
لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك.
ارتديت الأبيض وأريد أن يتجاوز الباري عز وجل عن خطيئتي ويتقبلني برحمته.
الإحرام طاعة وصمت عن كل معصية. يصلون ركعتين في موطئ قدم الرسول الكريم، هو ذات المكان الذي صلى فيه أشرف المخلوقات ركعتين. لبس إحرامه ولبى التلبية. يقول التاريخ إن الحبيب المصطفى حينما أراد الحج جلس تحت شجرة وعقد بالإحرام. في السنوات اللاحقة تم بناء المسجد الذي عرف بمسجد الشجرة.
إنهم حجاج بيت الله الحرام ينزلون الميقات طهارة وأحرام استعدادا لضيافة الرحمن. تعتمر قلوبهم نوايا التوبة الخالصة لله تعالى وهم مقبلون عليه. محمد بكر علي العالم من مسجد الشجرة، ميقات أهل المدينة ومن يمر منها.
تواصلت الدعوات الشبابية والمقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى دفاعا عن الحرم القدسي الشريف، وذلك لإفشال جميع مخططات الصهاينة الرامية إلى تهويده. ووجهت الأطراف والرعية لهذه المبادرة الفلسطينيين من جميع الأراضي المحتلة بضرورة الاعتكاف في باحات الأقصى خلال الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 4 فلسطينيين، فيما علق الأسير محمود الدبعي إضرابه المفتوح عن الطعام بعد انتزاع مطالبه من الاحتلال بمعركة الأمعاء الخاوية تجاوزت 10 أيام. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب الجماعي يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية ومحاولات احتواء روسيا. وفي كلمته بمقر الاستخبارات الخارجية الروسية أضاف بوتين أن ما يسمى بالغرب الجماعي ينطلق على ممارساته من أنه لا يوجد بديل عن النموذج العولمة الليبرالية، وهذا النموذج هو نسخة حديثة عن الاستعمار الجديد. وتابع بوتين أن المثال الواضح على ذلك هو مصير عدد من البلدان والشعوب في غرب آسيا ومناطق أخرى من العالم، واليوم ملايين الأشخاص في أوكرانيا الذين يستخدمهم الغرب كأدوات. ميدانيا قالت القيادة العسكرية لجمهورية لوغانسك الشعبية أن قواتها كبدت الجيش الأوكراني خسائر فادحة خلال معارك أدت إلى مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وتدمير أكثر من 10 آليات عسكرية. هذا ويواصل الجيش الروسي فرضه حصارا محكما على تشكيلات القوميين الأوكرانيين في لوغانسك، ما تسبب بإحباط نفسي شديد لهذه المجموعات مع إجراء الجانب الروسي كافة الاستعدادات لشن هجومه عليهم حسب القادة الروسية الميدانية. وحول آخر المستجدات الميدانية في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
لا تزال معضلة الحرب الروسية الأوكرانية غير قابلة للحل، وتراوح مكانها مع زخم يدفع نحو مزيد من الانخراط في الصراع بعيدا عن أمل إيقاف نيران الحرب. يبدو ذلك جليا في تعهدات حلف شمال الأطلسي الناتو بتحديث القوات المسلحة في كييف، وفيما أبدى دعمه لما وصفه بدفاع الأوكرانيين البطولي عن بلادهم، اتهم في الوقت ذاته موسكو بأنها تمثل التهديد الأكبر والمباشر لأمن الحلفاء واستقرارهم.
يمكن لأوكرانيا الاعتماد علينا طالما احتاج الأمر، نؤكد التزام الحلف الأخلاقي والسياسي بذلك.
وفي سياق الدعم لأوكرانيا أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا أن فرنسا ستقدم قريبا 6 مدافع أخرى من طراز سيزار لمساعدة أوكرانيا في قتالها ضد روسيا. وستحذو السويد أيضا حذو فرنسا، وسترسل المزيد من الرشاشات والأسلحة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال المزيد من القوات والطائرات والسفن الحربية الأمريكية إلى أوروبا في إطار توافق أعضاء الحلف على تعزيز هو الأكبر من نوعه لآليات الردع منذ الحرب الباردة ردا على العمليات الروسية في أوكرانيا. موسكو وبكين المتهمتان من قبل حلف الأطلسي بزعزعة النظام العالمي نددتا بدورهما في موقف مشترك بحلف شمال الأطلسي.
الدول الكبرى في الناتو ترغب في تأكيد هيمنتها وطموحاتها الإمبريالية.
أما على الجبهة تواصل القصف في منطقة دونباس حيث تتركز غالبية المعارك، وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا كثفت هجماتها الصاروخية في النصف الثاني من هذا الشهر. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن أكثر من 6000 جندي أوكراني استسلموا أو سقطوا في الأسر، وأكدت موسكو تبادل 144 مقاتلا أوكرانيا بعدد مماثل من الروس أو الانفصاليين الموالين لروسيا.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا تواصل الحراك الشعبي في البحرين لمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين. لجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات الخميس إلى 9 قتلى. والصحيفة الرسمية التونسية تنشر الدستور الجديد الذي تضمن منح الرئيس المزيد من الصلاحيات. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. يواصل البحرينيون حراكهم الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة النشطاء في سجون النظام الخليفي دون قيد أو شرط، وتأكيدا على حقهم في الحرية. وطلب المتظاهرون في مسيرات خرجت مساء أمس الخميس وجبت مناطق عدة في البحرين أبرزها دمستان والسنابس، طلبوا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم بعد انتشار مرض السل داخل سجون النظام. وحمل المشاركون في المسيرات صور الشهداء والمعتقلين إلى جانب لافتات كتب عليها عبارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. استقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون صباح اليوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدة، حيث جرى عرض لآخر التطورات على الساحة الداخلية. وبحسب مصادر محلية لبنانية فإن ميقاتي أبلغ عون استياءه لتسريب أسماء التشكيلة الحكومية، فيما أجريت بعض التعديلات الطفيفة التي طلب عون وقتا لدراستها. وكان ميقاتي قد سلم الرئيس عون قبل يومين التشكيلة الحكومية التي قال إنها مناسبة في هذه الظروف، وذلك بعد أن أنهى الاستشارات النيابية غير الملزمة التي عقدها على مدى يومين متتاليين. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات يوم أمس الخميس في الخرطوم إلى 9 قتلى. وأكدت اللجنة ارتفاع عدد شهداء الحراك الشعبي المطالب بحكومة مدنية منذ انقلاب 25 من أكتوبر إلى 112 شخصا، منددة بأساليب العنف المتبعة من قبل قوات الأمن ضد سيارات الإسعاف ومنعها من دخول المستشفيات. من جهته شدد حزب الأمة السوداني على أن جموع المشاركين بهذه المسيرات خرجت للتأكيد على مضي الشعب قدما بمسيرته الرافضة للانقلاب العسكري واستعادة التحول المدني الديمقراطي. وحول تداعيات الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى من البلاد نتوقف هذا التقرير.
مليونية فجر الخلاص كما سماها المتظاهرون انطلقت في شوارع الخرطوم وبقية ولاية السودان، وحاول المتظاهرون التجمع في محطة باجدار وسط الخرطوم للتوجه صوب القصر الرئاسي، لكن باغتهم العسكر بالغاز المسيل للدموع، لكنهم تجمعوا مرة ثانية وبدأوا التوجه نحو القصر وسط هتافات تطالب بذهاب العسكر إلى ثكناته وفرض مدنية الدولة عبر الشارع وليس التفاوض حسب تعبيرهم.
هنحرر السودان من طغمة برهان، من طغمة حميتي. نحن كلنا الليلة في الشارع، في الشارع وما حنرجع، وأولادنا ما حينكسروا، والسودان ما حينكسر. السلطة سلطة الشعب، العسكر للسكنات والجنجويد يتحل.
عليه 30 يونيو دعيت وطني للثوار. انت ابسط شيء اذا طلعت تقدم، احنا بنعرف الدول بتقدم الورود للشعب مش بتضرب الشعب بالبنبان. احنا قبل كده ما شفنا حاجه زي دي، لكن احنا الثوار موجودين وهنغاتل عشان المدنيه.
وأكد المتظاهرون أثناء توجههم للقصر الرئاسي رفضهم التام للتدخلات الأجنبية بذريعة رعاية التفاوض، تفاوض مرفوض أصلا من قبل لجان المقاومة السودانية التي ترى أنه لا يمكن الجلوس مع العسكر الذي مزق الوثيقة الدستورية التي ارتضاها الشعب السوداني، بل وقام بقتله وسحله في شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان. وحاول المتظاهرون الوصول لمحيط القصر الرئاسي عبر عدة منافذ بشارع القصر، لكن القوات العسكرية استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ومياه الصرف الصحي لتفريقهم، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح. وتزداد تعقيدات المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في ظل تشبث العسكر بالسلطة وضعف المكون المدني بأحزابه ومكوناته المختلفة.
يقول المتظاهرون ستستمر هذه التظاهرات حتى إسقاط هذا النظام. لا شرعية، لا تفاوض، لا مساومة.
نشرت الصحيفة الرسمية التونسية الدستور الجديد المطروح للاستفتاء والذي قدم بدعم من قبل الرئيس قيس سعيد. وأوضحت الصحيفة أن الدستور المقترح تضمن تغيير النظام السياسي لرئاسي مع منح الرئيس المزيد من الصلاحيات، مشيرة إلى تحديد دور البرلمان باستثناء الرقابة على الرئيس أو الحكومة. وتقول الصحيفة الرسمية أن السعيد سيواصل الحكم إلى حين انتخاب مجلس النواب جديد في ديسمبر كانون الأول المقبل. من جهتها دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى ضمان حق جميع الأطراف في التعبير عن مواقفها بشأن الدستور المقترح عبر وسائل الإعلام وحول تداعيات الوضع السياسي في تونس. والاستفتاء بشأن الدستور الجديد المقترح نتوقف والتقرير التالي.
أكثر من 160 مشاركا في الاستفتاء على الدستور بين أحزاب ومنظمات وشخصية مستقلة حسب أعلان هيئة الانتخابات في تونس. الهيئة أكدت أن نسبة الإقبال من الناخبين المسجلين بسجلاتها وعددهم يفوق 9 ملايين مواطن ستحكم بشأن نجاح الاستفتاء من عدمه مهما كانت طبيعة الإجابة.
160 كي نقارنوها حتى بالانتخابات الرئاسية بتاع 19 كان عندنا 27 مترشح، لن تجوز المقارنة، لكن ما قارنوش 160 بال4000 قائمة مترشحة في التشريعية والرئاسية ولا بآلاف المؤلفة من القائمة البلدية. وحتى كان تأخذ تجارب المقارنة رأوا في الاستفتاءات بذعة أحزاب تشارك في الاستفتاءات في تونس، فما أحزاب محترمة مشاركة، فما منظمات وجمعيات محترمة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
توجس فئة عريضة من أساتذة القانون في تونس من تكريس نظام رئاسي بالدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه قد ينحرف فيما بعد ليتحول إلى نظام حكم مطلق بلا ضوابط قانونية.
لا أعرف كيف يمكن أن نفكر اليوم أو نرجع لإعادة التفكير في نظام رئاسي وهو نظام أثبتت التجربة فشله، خاصة بثقافتنا المبنية على الشخصنة وعلى الشخص والتي لا تؤمن فعلا بالقانون ولا بالمؤسسات.
أكثر من فرضية يريدها الخبراء بشأن مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد خاصة في صورة عدم إقراره، مع التحذير من وضع لا قانوني قد تجد البلاد نفسها فيه إذا لم يتم توضيح ذلك رسميا.
مبدئيا ما زلنا في إطار حالة الاستثناء، إذا كان هو حسب اطلاعاته يشير إلى الدستور، يعني أننا إذا كان تم رفض هذا المشروع فإننا نحن سوف نعود إلى دستور 2014. إذا كان ثم فرضية ثالثة فسوف تكون فرضية سياسية محضة لا علاقة لها بإطار دستوري معين، وهذه الفرضية قد تنتج عليها يعني صعوبات كبيرة وقد تؤدي أحيانا إلى مخاطر يجب أن نتلافها.
سجال قانوني وتقني متواتر لا يمنع تصاعد السجال السياسي في تونس. سعي عجول نحو بناء سياسي ودستوري جديد في تونس لا يخفي مخاطر جمة تحيط به وتبرر توجس الكثيرين وحذرهم من مسار لم يبح بعد بكل تفاصيله.
قالت مستشارة الأمم المتحدة المعنية بشأن الليبي ستيفاني ويليامز في بيان أن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت أمس الخميس من دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما من أجل إجراء انتخابات. وأضافت المستشارة أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما. وأخيرا توصلت حكومة الإكوادور لاتفاق مع قادة التظاهرات التي ينظمها السكان الأصليون منذ أكثر من أسبوعين لوضع حد للحركة الاحتجاجية. وقالت مصادر محلية أن الاتفاق ينص على خفض أسعار المحروقات، معتبرة ذلك من المطالب الرئيسة للمحتجين وغالبيتهم من مزارعي جبال الأنديس ومنطقة الأمازون. ويشمل اتفاق تشكيل لجنة تفاوض مع رفع الحواجز المعيقة لحركة السير ووقف التظاهرات بكافة أرجاء البلاد على أن تقوم السلطات برفع حالة الطوارئ المفروضة في 4 مقاطعات. بهذا نصل لختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيسي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل، والتوصل اتفاقا يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والاعتكاف في باحاته دفاعا عن الحرم القدسي الشريف. وبوتين يقول أن الغرب يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 23.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وعرض المسلسل في بعض حلقاته البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. رضا خان وبعد تنصيبه ملكا بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعاليتهم في حوزة قم المقدسة. ولما بلغ 30 سنة طلب السيد روح الله يد السيدة خديجة الثقفي ابنة الميرزا محمد الثقفي أحد علماء الدين في مدينة قم المقدسة. السيدة خديجة رأت في المنام أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومعه إمامان علي والحسين عليهما السلام قد حضر مراسم زواجها، فوافقت على الزواج من السيد روح الله. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل.
السلام عليكم. لم تذهب بعد للمنزل يا سيد روح الله؟
مذاكراتي للدروس استغرقت الكثير من الوقت. اجلس يا ميرزا. ما الأخبار؟
يا الله، الأخبار هي ذاتها. أنت تحسن إشغال نفسك بالدروس والبحوث.
العمر قصير يا ميرزا، والعلم كثير.
أي والله،
خاصة عندما أرى بحورا من العلم لدى أساتذتي الميرزا محمد علي الشاه أبادي، أو الميرزا جواد أغا الملكي، أو السيدة بالحسن رفيعي، وسائر الأساتذة، ثم أنظر إلى نفسي فأرى أمامي طريقا طويلا جدا.
أجل أجل يا روح الله، الحق معك، ولكن ما العمل؟
علينا يا ميرزا محمد حسين أن نكثف من فعالياتنا العلمية وندون ما نراه مفيدا لنا ولعموم الأمة، كما فعل سلفنا من علماء الدين ومراجعنا وفلاسفتنا الكبار. أخبرني يا ميرزا محمد حسين، ما لديك عن أوضاع البلاد؟
يا سيدي، قانون توحيد ملابس الرجال يطبقونه بالتدريج بدءا من دوائر الدولة ليعمموه على الشارع، ثم يأتي دور علماء الدين واستبدال لباسهم التقليدي بالزي الغربي.
ميرزا،
نعم،
إن تغيير الملابس ووضع القبعة التي تستهوي الغربيين وما شابه ذلك تشي بأمور أخرى أعمق يستهدفونها في المستقبل.
نعم،
إنهم لا يستهدفون الملابس وإنما فكر الأمة.
أجل أجل،
أساتذتنا في الحوزة يتعاملون بمدارات مع رضا خان، ولكن عليهم أن يخشوا من استهدافه للدين والمعتقدات.
يا سيد روح الله، طلبة العلوم الدينية يخرجون من بيوتهم في الصباح الباكر باتجاه المزارع المحيطة بمدينة قم المقدسة كي لا تعتقلهم قوى الشرطة، ويعودون بعد منتصف الليل. هذه الأيام تقام الدروس وجلسات التباحث في المزارع بدلا من المدارس.
أنا نقلت شخصيا هذه القضايا لأساتذتنا في الحوزة، وشكوت مما يجري على الطلاب وعلى فعاليات الحوزة.
لا إله إلا الله،
لم يتعرض علماء الدين والروحانيون في تاريخ إيران إلى مثل هذا الظلم.
حقا،
فطلبة للهروب من الحوزة وقد نجح في ذلك إلى حد ما.
لا إله إلا الله.
اسمعوا أيها الإخوة، أيها الإخوة، طلبة العلوم الدينية وعلماء الدين الكرام، إذا لم تطلقوا صرخات وإسلاماه اليوم فمتى ستطلقونها إذن؟ طلبوا منا أن نغير ملابسنا وننسجم مع الثقافة الغربية فسكتنا، فرضوا قيودا كبيرة على طلبة العلوم الدينية فسكتنا. اسمعوا أيها الإخوة، دخلت امرأة من العائلة الملكية من دون حجاب إلى حرم السيدة فاطمة، ثم عندما يعترض عليها الشيخ محمد تقي بافقي يأتي رضا خان بنفسه ليجلد الشيخ ويهدد المراجع.
لا إله إلا
الله، هل علينا أن نسكت أيضا؟
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
صديقنا لم يذكر شيئا عن مذبحة مسجد جوهر شاد في مشهد المقدسة، عندما يعترض الشيخ عبد الكريم الحائري ويرسل برقية لرضا خان يقول فيها إن الأوضاع تسير خلافا لأحكام الشريعة والمذهب الجعفري، فيأتي رضا خان إلى بيت الشيخ ويقول له شخصيا إن تركيا المجاورة نزعت الحجاب وعلينا أن نفعل مثلهم، ولا رجعت عن هذا القرار.
الله أكبر، يجب أن نتحرك ولا نقول شيئا. نعم يجب.
هذا القوزاق يستهدف
الحجاب عن نسائنا.
نعم.
لا ينبغي السكوت أكثر من هذا.
نعم. لا ينبغي السكوت. لا ينبغي السكوت.
الله أكبر.
وإسلاما.
وإسلاما.
يرجى الصمت قليلا.
اسمعوا اسمعوا.
الشيخ الحائري يفكر ببقاء الحوزة الفتية في قم لتنمو وتزدهر، ولا ينبغي أن نخاطر بمصير حوزتنا بسبب تهورات رضا خان. واعلموا أن رضا خان قالها بصراحة للشيخ: غيروا من سلوككم وإلا سأسوي حوزة قم بالأرض.
الله أكبر. الله أكبر.
ضاعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ضريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية.
الشيخ عبد الكريم كان شخصية علمائية كبيرة
وشخصية عظيمة، ولا ينبغي أن نتحدث عنه بفعل الماضي. وحي ما دامت حوزة قم حية ونابضة، فحياته المعنوية لم ولن تنتهي.
الحق معك يا سيد روح الله. هل أنت موافق على كل ما صدر منه من مواقف حيال الأوضاع السياسية في البلاد؟
يا ميرزا محمد حسين، لا يوجد إنسان بلا إشكال أو عيب، والمعصومون من الأنبياء والأولياء هم فقط يستثنون من هذه القاعدة.
لكن الشيخ الحائري لم يقف بقوة في قضية الشيخ محمد تقي بافقي. رضا خان رفس خاصرة الشيخ ببسطاله وأوقعه على الأرض وجلده بصوته. كيف تبرر يا روح الله سكوت الشيخ الحائري إزاء ذلك؟
لا أعتبر الشيخ معصوما، لكن أهمية أحياء حوزة قم الدينية في هذه الظروف هي ليست أقل من إقامة دولة دينية وإسلامية. وهو أسس لحوزة قم باعتبارها الضمانة لهوية إيران الإسلامية، وبحسن تدبيره حال دون تفكك الحوزة. ثم إنه خلص الشيخ محمد تقي بافقي من الحبس،
إذن يجب أن نتفائل بالخير، إذ إن حفظ دين المجتمع أصبح مرتبطا بازدهار حوزة قم الديني. تلامذة الشيخ الحائري هم اليوم من كبار علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام، وسيخرج هؤلاء مئات الطلبة وعلماء الدين.
عندما نراجع الأحداث التي شهدتها البلاد نجد أن نقص الوعي هو المسبب الرئيسي لما جرى علينا من مخططات طالت هوية الشعب الدينية واستقلاله وتطوره. قال الشيخ فضل الله النوري إن الذين قادوا الحركة الدستورية بشعار العدالة أرادوا فقط استنساخ مشاريع غربية والنيل من المعتقدات الدينية دون أن يحققوا عدالة أو تطورا لهذا المجتمع. السيد حسن المدرس قال إنهم سيلبسون ربطة العنق لكن مرضانا سيموتون بسبب قلة الأطباء والدواء، وسيسمون هذا التقليد للغرب رقيا.
ألا ترى معي يا ميرزا محمد حسين أن السيد روح الله يعرف بدقة ما الذي يعاني منه المجتمع؟ طبعا هو لا يعتقد أن كل ما لدى الغرب سيء، ولكن ما يستنسخ منه هنا هو ليس ما يجلب التطور لهذا المجتمع، فهم لا يعطوننا ما هو مفيد بل ما يزيد من تبعيتنا لهم.
كلامك صحيح يا شيخ مرتضى، أنا أعرفه منذ سنوات طويلة، هو لا يلقي دروسا فقط وإنما يرفع من مستوى الفهم والوعي لدى طلبة العلوم الدينية. هذا البعد تحتاجه الحوزات الدينية.
بالفعل يا ميرزا محمد حسين، فهو لا يقدم دروسا في الفقه والأصول وإنما يقدم دروسا في اليقظة والصحوة الإسلامية، وينشر الوعي انطلاقا من فهمه العميق للأوضاع.
يا شيخ مرتضى، سمعت أن الحكومة تمنح بعض النساء أموالا ليخرجن إلى الشوارع سافرات لترويج السفور ونزع الحجاب.
لا إله إلا الله.
علي أصغر حكمة اقترح على رضا خان أن يحضر مع عائلته ومن دون حجاب في احتفال تخريج الجامعات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المجتمع يا ميرزا محمد حسين وخاصة الشباب يتعرض للانحطاط الأخلاقي والثقافي، هذا كله بسبب ما يخططون له منذ سنوات. يجب علينا أن نكثف من حضورنا في الجامعات لكي نقدم تصورنا عن الرقي الحقيقي للمجتمع.
أجل.
هذه مسؤوليتنا، علينا القيام بها.
أجل. يا سيد روح الله، وصلتنا أخبار مؤسفة عن مقتل السيد حسن المدرس على يد حكومة رضا خان.
حول ولا قوة إلا.
البعض يقول إن موته كان بسبب كهولة سنه أو بسبب الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها منذ الصغر.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمة الله.
ميرزا محمد حسين.
نعم.
رضا خان لم يكن يتحمل وجود السيد المدرس حتى وهو مبعد في مكان ناء من البلاد.
أجل.
رضا خان لم يرحم حتى الذين ساعدوه في الوصول إلى سدة الحكم ونصبوه ملكا على البلاد.
أجل.
هو يصفي حتى من يتوهم بأنهم يشكلون خطرا عليه.
صحيح.
فليس من المستبعد إطلاقا أنه قتل السيد المدرس.
رحمة الله عليه.
بحسب الأخبار التي وردتنا من كاشمر خراسان هو أن السيد المدرس كان يخطط مع جماعة من أنصاره للهروب من المكان الذي وضع فيه تحت الإقامة الجبرية، إلا أنهم باغتوه في إحدى الليالي وقتلوه ودفنوه في مكان ما يزوره الأهالي هناك حاليا باسم السيد الشهيد.
وهذا ناجم عن اعتقاد الناس بأن السيد المدرس كان المحامي عن الدين في مقابل من يستهدف دين الناس ومعتقداتهم.
نعم نعم.
ضعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ذريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية. كما بادر رضا خان إلى تصفية السيد حسن المدرس الذي كان قد أبعده إلى كاشمر شمال شرقي إيران. وفي إطار فعاليات حوزة قم الدينية كان السيد روح الله قد تميز عن سائر أساتذة هذه الحوزة بإعطاء جرعات من الوعي السياسي للطلبة الذين يحضرون درسه في الفقه والأصول، طلبة سيصبحون في مستقبل الأيام النخبة العلمائية التي ساهمت في توعية الشعب الإيراني وانبثاق الثورة الإسلامية وإنشاء النظام الجمهوري الإسلامي على أنقاض النظام الملكي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
كنت لمن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم لو قلت لمن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم عن النظرة وعن العين لو تسألين انت تلقين الجواب ليش أكد الله في لبس الحجاب انت مثل الجوهر تحافظ عليك من عيون الناس احنا محجبيك لو قلت المن تتحشميك زهرة وزينب تتقسيم زهرة وزينب تتقسيم تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم لو قلت لمن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم عن النظرة وعن العين ديني يأمرني ويأكد للنادي الله المن جعل جنات وسعير من نصيب النار طبع السافرات وبالجنان نشوف بس محجبات بحجابك ما قرور العين عن النظرة وعن العين قلت لمن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم لو قلت لمن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم عن النظرة وعن العين أخذ ويا أعمى عن الرسول أبت عين حجابها زيل البتول أعمى قالها وهاي متوضحة الضرور